كل عمري عايش كل عمري عايش فدوة ما ظل على فراقك صبر
لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني
عمري شمعة وذابت بنار انتظارك شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعت نهارك يا حبيبي الروح دلني على دار
صيح يا حبيب
مثل قيصر دعتني وحلثم جدارك مثل قيصر دعتني وحلثم جدارك ايه شوقي يتخطى قانون الزمن شوقي منظور لك يا ابن الحسن شوقي
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم إخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة التاسعة بعد العاشرة لا زال الحديث في أجواء الشهادة الثالثة وقد مر الكلام في الحلقات المتقدمة عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وعن الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة والمندوبة أيضا في هذه الحلقة سأجيب على سؤال وجهه إلي أحد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الأشرف وأعتذر إليه عن تأخر إجابتي لأنني أردت للجواب أن يكون في هذا البرنامج لذا تأخر بعض الوقت السؤال هو كالتالي كما سأله السائل العزيز هل من دليل يدل على ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الأذان والإقامة بعد ذكر سيد الأوصياء ابتداء ألقي نظرة سريعة على بعض متبنيات وموازين ومقاييس علمائنا ومراجعنا. السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في الفتاوى الواضحة، عنوان الكتاب الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، دار التعارف للمطبوعات، السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، صفحة 386 و387. يقول السيد محمد باقر الصدر: وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه. فهو ذكر الأذان والإقامة من دون الشهادة الثالثة، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنه جزء منها. وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز. المقياس هنا إذن بحسب السيد محمد باقر الصدر: وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز. بحسب هذا الكلام يجوز أن نلحق الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الشهادة الثالثة، يجوز أن نلحقها باعتبار التكلم بأي كلام، التكلم بأي جملة من دون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز. يمكن للمؤذن أو المقيم أن يأتي بأي جملة أثناء الأذان أو أثناء الإقامة من دون أن يقصد الجزئية. وفقا لهذا المقياس فإنه يجوز أن نكمل الشهادة الثالثة بذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قطعا سيعترض المعترضون، ولكنني لو قلت بأنني أدخل جملة من الكلام أي كلام سوف لن يعترض أحد، باعتبار أن المقياس هو هذا. وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز. لكن حين يصل الكلام إلى الزهراء وآل الزهراء يكون الحديث بشكل آخر. فوفقا لما ذكره السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه يجوز أن نلحق جملا جملة تتناول ذكر الزهراء بالشهادة الثالثة. نذهب إلى كلام ذكره السيد شرف الدين، السيد عبد الحسين شرف الدين، في كتابه النص والاجتهاد صفحة 244. ماذا يقول السيد شرف الدين؟ وقد أخطأ وشذ من حرم ذلك، أي حرم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. وقد أخطأ وشذ من حرم ذلك وقال بأنه بدعة، فإن كل مؤذن في الإسلام يقدم كلمة للأذان يوصلها به كقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية، أو نحوها، ويلحق به كلمة يوصله بها كقوله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو نحوها، وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان، لم يأتي من طريق شرعي كما يقول السيد، وليس ببدعة ولا هو محرم قطعا، لأن المؤذنين كلهم لا يرونه من فصول الأذان، وإنما يأتون به عملا بأدلة عامة تشمله، وكذلك الشهادة لعلي بعد الشهادتين في الأذان فإنما هي عمل بأدلة عامة تشملها، على أن الكلام القليل من سائر كلام الآدميين، أي نوع من أنواع الكلام، لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في أثنائهما، فمن أين جاءت البدعة والحرام؟ إذن مطلق كلام الآدميين يمكن أن يكون بين فصول الأذان والإقامة. وبالمناسبة هذا الكلام الذي تقدم في الفتاوى الواضحة للسيد محمد باقر الصدر، وهذا الكلام الذي ذكره السيد شرف الدين في النص والاجتهاد، هذا الكلام يذكره الكثير والكثير من علمائنا ومراجعنا، من أنه يجوز أن يكون هناك كلام بين فصول الأذان والإقامة من كلام الآدميين. وفي هذا وردت روايات عديدة عن أهل البيت، هناك باب يشتمل على مجموعة من الروايات في كتاب وسائل الشيعة تتحدث عن نفي البأسية من أن المؤذن أو أن المقيم يتكلم في أثناء الأذان والإقامة بكلام آدمي من عموم كلام الآدميين، فما بالك بذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعد ذكر الشهادة الثالثة. أذهب إلى ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في مستند العروة الوثقى من كتبه، من أبحاثه المقررة، مستند العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 288، وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، إلى أن يقول: ولكن الذي يهون الخطب أننا في غنى من ورود النص، لأن السيد الخوئي لا يعتقد بورود نص بعينه ورد بخصوص الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. يقول: ولكن الذي يهون الخطب أننا في غنى من ورود النص، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها، بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقومات الإيمان ومن كمال الدين، بمقتضى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، بل من الخمس، يقصد من الخمس ما جاء في الأحاديث من أن الإسلام بني على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، هذا مراده من الخمس، بل من الخمس التي بني عليها الإسلام، ولا سيما وقد أصبحت في هذه الأعصار، أي الشهادة الثالثة، من أجلى أنحاء الشعار في هذه الأعصار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية، فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وغيره، بناؤه على الشعارية، وأنا أشرت فيما سلف من أن هذا البناء لا أصل له في التشريع، هو ضرب من ضروب الاستحسان، ولكن نحن وكلام سيدنا الخوئي رحمة الله عليه، فهو يعتبر أن الشهادة الثالثة راجحة في الأذان من أي جهة؟ لا من جهة ورود النص، ولا من جهة أنها جزء من الأذان والإقامة، لأن الشهادة الثالثة أصبحت شعارا للشيعة في هذا العصر، فمن هذه الجهة يكون ذكرها راجحا في الأذان والإقامة. بل إن السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى في الجزء الخامس صفحة 545 ماذا قال بخصوص الشهادة الثالثة؟ كما أنه لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق، لما في خبر الاحتجاج إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع، فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا، بل قد يكون واجبا، قد يكون ذكر الشهادة الثالثة واجبا في الأذان والإقامة، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان وإنما بعنوان الشعارية، وهو نفس الكلام، هو مجرد استحسان. ولكن أنا هنا لا أريد أن أناقش كلام سيدنا الخوئي والسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليهما. الاثنان ذهبا إلى رجحان ذكر الشهادة الثالثة لأنها في هذه الأعصار، وليس على طول الأعصار، ليس حتى في الأعصار السابقة، في هذه الأعصار صارت الشهادة الثالثة شعارا من شعارات الشيعة. أنا أقول هذه القضية تقديرها نسبي، يمكن أن يقدرها شخص هنا ويمكن أن لا يقدرها شخص هناك. نفس الكلام أقوله عن ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فإن الزهراء في هذه الأعصار صارت شعارا، ذكرها ولايتها والبراءة من أعدائها، هذا الأمر في هذه الأعصار صار شعارا واضحا من شعارات الشيعة. وفقا لهذا المبنى، بحسب ما قاله هذان المرجعان الكبيران السيد الحكيم والسيد الخوئي، وفقا لمبنى الشعارية، بما أن الشهادة الثالثة صارت في هذه الأعصار وليس في الأعصار السابقة، في هذه الأعصار شعارا للشيعة، فيرجح ذكرها في الأذان والإقامة. كذاك عقيدتنا بالزهراء، الولاية لها والبراءة من أعدائها، الشهادة بمنزلتها العالية صارت شعارا من شعارات الشيعة في هذه الأعصار. فبنفس هذا الدليل وبنفس هذا المقياس يجوز، بل يستحب، بل قد يجب كما قال السيد محسن الحكيم، بل قد يكون واجبا، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان، لأن الملاك الذي اعتمده وأسس عليه هذا الحكم هو القول بشعارية الشهادة الثالثة، وهو قطعا استحسان، وأنا هنا لا أريد أن أشرع على هذا الأساس وأن أقول بأن ذكر الزهراء بعد الشهادة الثالثة أو مع الشهادة الثالثة بعبارة أدق اعتمادا على مثل هذا الكلام، ولكنني أقول للذين سيعترضون على حديثي بعد ذلك، أقول هذه أقوال مراجعنا، فقول السيد محمد باقر الصدر كان واضحا في أنه يجوز للمؤذن أو المقيم أن يدخل أي كلام، وكلام السيد شرف الدين كان واضحا أيضا، وكلام سيدنا الخوئي وسيدنا الحكيم واضح من أن الشعارية هي المقياس، هي الملاك، هي الميزان، وهما صرحا بأن الشهادة الثالثة قد صارت شعارا في هذا الأعصار، فكذاك عقيدتنا بالزهراء وذكر الزهراء والشهادة والتصديق لها وبها صار شعارا في هذه الأعصار. فوفقا لهذا المقياس يجوز، بل يستحب، بل قد يجب كما قال السيد الحكيم، بل قد يكون واجبا لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان. هذه أمثلة من المقاييس والموازين التي تحدث عنها علماؤنا ومراجعنا الأجلة. لا شأن لي بكلامهم وبمقاييسهم وبموازينهم، نحن نذهب إلى الأصل، نذهب إلى آل محمد. ما شأننا بمقاييس وموازين تأثرت بمناهج هي من خارج منهج الكتاب والعترة؟ نحن نذهب بشكل مستقيم إلى حديث الكتاب والعترة. هناك مجموعة من الجهات أشير إليها بخصوص هذا الموضوع، يمكن أن تشكل تفسيرا، دليلا، بيانا، توضيحا، أساسا للاستنباط، عبر ما شئت بخصوص ذكر الزهراء مع أمير المؤمنين في الشهادة الثالثة، بخصوص ذكر الزهراء في الأذان والإقامة. الجهة الأولى، نذهب إلى كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، هذا الجزء الأول صفحة 290. هو قال الشيخ الصدوق بأن المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا، ومر الحديث من أنني لا أعبأ بتقييم الصدوق إنما أعبأ بنقله. الصدوق هو صدوق الشيعة، ثقة موثوق في نقله، لكنني لا أعتمد آراءه. آراء الصدوق آراء بشرية، وأنا رأيي بشري أيضا، فلماذا أرجح رأيه على رأيي إذا كنت أمتلك القرائن والأدلة التي أقتنع بها؟ قد لا يراها غيري قرائن صحيحة وأدلة صحيحة، بالنسبة لي هي صحيحة. الخلاصة رأيه بشري ورأيي بشري، فلماذا أرجح رأيه على رأيي؟ هو يقول أن المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان. هذه الزيادات وردت في روايات بحسب الصدوق إنها روايات وضعها المفوضة، لا شأن لنا بقول الصدوق، ومر الكلام في هذه القضية وكيف عرضنا هذه الروايات بحسب أمر أهل البيت على القرآن الكريم، وقد صدقها القرآن الكريم ومر الحديث في الحلقات الماضية. زادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، إلى آخر الكلام. هذه الزيادة أين تذكر؟ هذه الزيادة تذكر بعد حي على خير العمل، هكذا هو المنقول وهكذا هو المعروف، بعد حي على خير العمل مرتين يقول المؤذن أو المقيم محمد وآل محمد خير البرية. ليس مشهورا في الوسط الشيعي هذا الذكر، ولكن هذا الذكر ورد في روايات، كما وردت الروايات التي ذكرت بأنه بعد الشهادة الثانية أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. فالكلام هو هو. صحيح إننا لا نمتلك النصوص بعينها، ولكن الصدوق نقلها بالمضمون، لكن هذه العبارة نقلت بالنص، محمد وآل محمد خير البرية. وهنا نقف عند هذه العبارة التي تذكر مرتين في الأذان والإقامة، مثل ما تذكر الشهادة الثالثة: محمد وآل محمد خير البرية. من هم آل محمد؟ اللي نذهب إلى حديث آل محمد كي نعرف من هم آل محمد. هذا هو معاني الأخبار لشيخنا الصدوق أيضا رحمة الله عليه. طبعا مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 190، باب معنى الآل والأهل والعترة والأمة. عن عبد الله بن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فيقول قوم: نحن آل محمد، يشير إلى العباسيين، فيقول قوم يعني العباسيين، فيقول قوم: نحن آل محمد، باعتبار أن العباس عم النبي. فماذا قال إمامنا الصادق؟ فقال: إنما آل محمد من حرم الله عز وجل على محمد نكاحه، فقط ولد فاطمة، لأن النبي ليس له أخ حتى يحرم عليه نكاح ولد أخيه، وليس له أخت حتى يحرم عليه نكاح ولد أخته، وليس له أولاد ولا بنات سوى فاطمة، وما ولد له من الأولاد فقد توفي في حياته، فليس له من الأولاد ممن له نسل إلا فاطمة. فإذن المراد آل محمد فاطمة وما ولدت، هؤلاء هم آل محمد، وقطعا بالدرجة الأولى المعصومون. فقال: إنما آل محمد من حرم الله عز وجل على محمد النكاح، يعني الأصل في آل محمد من؟ فاطمة، لأن آل محمد هم علي وفاطمة وأولادهما، أولاد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليهم جميعا، وهم المعصومون. هذا بنحو عام، لكن هناك استعمال له دلالة خاصة، وهذا هو منطق أهل البيت، أن المراد من آل فاطمة لوحدها. عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، من الآل؟ قال: ذرية محمد صلى الله عليه وآله. قال: فقلت: ومن الأهل؟ قال: الأئمة عليهم السلام. فقلت: قوله عز وجل: أدخل آل فرعون أشد العذاب، قال: والله ما عنا إلا ابنته. هذا التعبير آل فرعون ورد في القرآن 14 مرة. ولكن في هذه الآية، وهي 46 من سورة غافر، التعبير هنا له خصوصية. هو حتى العدد 14 فيه دلالة، لكنني الآن لا أريد الخوض في دلالة العدد هنا. الآية 46 تتحدث عن أي شيء؟ وإلا التعبير مثلا في سورة البقرة في الآية 49: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الخطاب مع بني إسرائيل الذين كانوا يمارسون هذا الأمر بشكل مباشر، مع بني إسرائيل هم الجنود، هم الجلاوزة، هم الحكام، هم أتباع فرعون، فعبر عنهم بآل فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإلا ليس عائلة فرعون تباشر الأمر بشكل مباشر، وربما لو باشرت فبشكل محدود، لكن بشكل عام الذين يباشرون هذا الأمر مع بني إسرائيل يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إلى آخر الآيات. هؤلاء هم أتباع فرعون، فعبر القرآن عنهم بآل فرعون. وفي نفس سورة غافر، في نفس السورة حين يكون الحديث عن مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هنا من عشيرته من أقربائه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، في الآية 28 من سورة غافر. ولكن في الآية 46 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الحديث هنا عن مجموعة معينة من آل فرعون يدخلون أشد العذاب، باعتبار أن أتباع فرعون وجنود فرعون وعبيد فرعون والذين كانوا مع فرعون ليس كلهم بدرجة واحدة سيعذبون، ولكن هناك جهة سيكون لها أشد أنواع العذاب. الآية تتحدث عن هذه الجهة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية قال والله ما عنا إلا ابنته، فالآل بشكل خاص، لأن فرعون لم يكن عنده ولد، فرعون هو فرعون بنفسه، زوجته آسية فهي لن تذهب إلى النار معه، فهي من أهل الجنة، من سيدات نساء الجنة آسية، لم يكن عنده ولد. ولذلك لما عثروا على موسى في التابوت أراد أن يتخذه ولدا، ولكن كانت عنده بنت، هي هذه آل، بنت وحيدة. فقلت، الديلمي يسأل الإمام الصادق، فقلت قوله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال والله ما عنا إلا ابنته. فمحمد وآل محمد خير البرية. محمد هي تشير إلى محمد وعلي، أنفسنا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. أنفسنا هنا من؟ محمد وعلي. من الذين حضروا؟ فالأبناء حسن وحسين، والنساء فاطمة، والأنفس من؟ إنه علي، محمد وعلي. محمد وآل محمد وفقا لهذا التفسير الذي أشارت إليه رواية الديلمي، فإن آل محمد فاطمة، لأن عليا قد ذكر في الشهادة الثالثة، نفس الروايات التي ذكرها الصدوق من أنه زادوا في الأذان، هي أجزاء أصلية في الأذان، هذا هو كلام الصدوق لا شأن لي به. فالشهادة الثالثة بذكر علي مر ذكرها بعد الشهادة الثانية. محمد وآل محمد خير البرية، إنه ذكر لفاطمة، وسيتضح هذا من خلال تتبع الجهات الأخرى في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأعتقد أن الجهة الأولى باتت واضحة، محمد وآل محمد خير البرية، تذكر مرتين في الأذان والإقامة، والآل بحسب الرواية التي مرت الآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الجهة الثانية، مرت علينا رواية القاسم بن معاوية وروايات أخرى من أنه قد كتبت الشهادة الأولى والثانية والثالثة على التكوينيات، مر هذا الكلام. ومرت الرواية مفصلة وقرأتها على مسامعكم، وهذا كتاب الاحتجاج، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، وهذه الصفحة 58 بعد 100. بعد أن يذكر إمامنا الصادق أنها كتبت على العرش وما دون العرش، إلى أن يقول: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. الملاك في هذا الحكم ما هو؟ الملاك في هذا الحكم هو ذكر هذه الشهادات على التكوينيات، هذا هو الملاك. أن هذه الشهادات، أن هذه الأسماء الله محمد علي كتبت على العرش، كتبت على الكرسي، كتبت على السماوات، كتبت على أجنحة الملائكة، إلى آخر التفصيل في الرواية. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. الملاك هو هذا، الكتابة التكوينية، لأن التشريع والتكوين متطابقان. وكما بينت فيما سلف من أن فصول الأذان والإقامة لم تذكر بشكل كامل في مكان واحد، وإنما علينا أن نتتبع أحاديثهم كي نجمع تلك الفصول وتلك الأجزاء. هذا هو الجزء 27 من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، وهذه الصفحة 3 عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. ماذا يقول رسول الله؟ أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله. وإذا تتذكرون مرت علينا هذه الروايات وأمثال هذه الروايات في الحلقات المتقدمة. أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله. محمد وآل محمد خير البرية آل محمد، فاطمة وأبناؤها، فاطمة وولدها وولدها المعصومون. فمحمد ذكر في الشهادة الثانية، وعلي ذكر في الشهادة الثالثة، وفاطمة وأبناؤها المعصومون ذكروا أين؟ في محمد وآل محمد خير البرية. في رواية ثانية، هذا هو الحديث 6 صفحة 3، نقله عن كتاب الخصال للشيخ الصدوق. في الصفحة 4 الحديث 8 عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي حبيب الله الحسن والحسين صفوة الله فاطمة أمة الله على باغضهم لعنة الله. ويبدو أن الرواية عن ابن عباس، وأن ابن عباس قد اختل في النقل فقدم الحسن والحسين في الذكر على فاطمة، والرواية التي مرت علينا قبل قليل هي الرواية الصحيحة، فقد تقدم ذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها على الحسن والحسين. في الصفحة السادسة الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بقصة أبينا آدم، فناداه الله، نادى آدم: ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي. فنظر فوجد عليه مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين. وزوجته، كما قلت، فاطمة تلحق بالشهادة الثالثة، يلحق ذكرها، وهذا مصداق من المصادق. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال آدم: يا رب، من هؤلاء؟ قال عز وجل: هؤلاء ذريتك، لولاهم ما خلقتك. هذه نماذج من الأحاديث والروايات التي تحدثت عن الكتابة التكوينية، وأن فاطمة قد كتب اسمها مع علي، ففاطمة كتبت تكوينا كما كتب علي تكوينا. والرواية في الكافي الشريف تشرح لنا بعدا يوضح الفكرة أكثر وأكثر. الرواية عن محمد بن سنان، هذا هو كتاب الكافي، باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله، الرواية الخامسة، الجزء الأول من كتاب الكافي لشيخنا الكليني رحمة الله عليه، عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة. أبو جعفر الثاني إمامنا الجواد، فأبو جعفر الأول إمامنا الباقر صلوات الله عليه. كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، يعني ابن سنان، يخاطب محمد بن سنان، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر. هذا يشير إلى التلازم التكويني. فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها. من جملة معاني إجراء الطاعة هذا التصوير الذي ورد في الروايات من أن أسماءهم كتبت على التكوينيات، وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، أمور جميع الأشياء، أمور التكوينيات، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون تكوينا، ليس الحديث عن التشريع، هم أيضا في التشريع يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. لماذا؟ لأن التشريع هو تبع للتكوين، فالأحكام الشرعية ملاكاتها تكوينية، والتكوين فيه قوانين، قوانين التحليل والتحريم. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون تكوينا، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، يخاطب ابن سنان، هذه الديانة التي من تقدمها مرق خرج من الدين، ومن تخلف عنها محق، محق أو محق، محق أي محق دينه، أزاله، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. الرواية واضحة، تشير إلى التحليل والتحريم التكويني بأيديهم، يحلون ما يشاءون يحرمون ما يشاءون، محمد وعلي وفاطمة، وهذا التلازم واضح. أشهدهم خلق الأشياء، أجرى طاعتهم عليها، فوض أمورها إليهم. كل التكوينيات في الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لمحمد وعلي وفاطمة، وكتبت أسماؤهم وكتبت الشهادات بذكرهم على كل جزء من أجزاء الوجود. هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق. هذا يذكرني بتعبير الإمام الصادق عن الأذان بأنه دين، مثل ما جاء في كتاب علل الشرائع في أول رواية في الجزء الثاني، وهذا هو علل الشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، أول رواية في أول الجزء الثاني عن إمامنا الصادق: كذبوا والله، إن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم. يتحدث عن النواصب الذين افتروا فقالوا إن بعض الصحابة رأوا الأذان في المنام، فماذا قال الإمام؟ كذبوا والله، إن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم. فالأذان دين الله، صورة رمزية لفظية لدين الله، وهذا هو دين الله. دين الله هو هذا يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق أو محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. فهذه الديانة في بعدها التكويني، والأذان هو صورة عن تلكم الديانة في بعده الشرعي، في هذا الطقس العبادي. فذلك هو دين الله، وهذه هي ديانة الله في بعدها التكويني. أعتقد الإشارات واضحة وجلية، ولا تحتاج إلى كلام طويل وكثير. هذه الجهة الثانية، وهو الكتابة التكوينية لفاطمة على التكوينيات بعد كتابة علي صلوات الله وسلامه عليه. وأصل التكوين والتفويض بأيدي هذه العناوين: محمد وعلي وفاطمة، كما بين إمامنا الجواد هذه الحقيقة في الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل. أذهب إلى جهة ثالثة. قبل قليل مر علينا في الروايات التي ذكرها الصدوق في كتابه الفقيه من أنه يزاد في الأذان محمد وآل محمد خير البرية بعد ذكر حي على خير العمل. لنسأل أهل البيت عن معنى خير العمل الذي هو أحد الفصول والأجزاء الأساس في الأذان والإقامة، ولا ينكر ذلك شيعي من الشيعة. نعم، النواصب ينكرون ذلك، وقد حذف كبيرهم هذا الفصل وهذا الجزء من الأذان والإقامة. هذا هو علل الشرائع. نوادر علل الصلاة، الباب 89 صفحة 288 من الجزء الثاني من كتاب علل الشرائع لشيخنا الصدوق. حدثنا محمد بن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن، يعني الإمام الكاظم، فهو من خاصة أصحاب إمامنا موسى بن جعفر. حدثنا محمد بن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن حي على خير العمل، لما تركت من الأذان؟ لما تركها النواصب؟ فقال: تريد العلة الظاهرة أو الباطنة؟ مراد الإمام العلة الظاهرة التي يتظاهر بها أو تظاهر بها من حذف حي على خير العمل من الأذان، والعلة الباطنة يعني النية الحقيقية لذلك الذي حذف حي على خير العمل، وهو عمر بن الخطاب. والقضية معروفة في كتب التأريخ والسير والحديث. فقال: تريد العلة الظاهرة أو الباطنة؟ قلت، ابن أبي عمير يقول: قلت أريدهما جميعا. فقال: أما العلة الظاهرة يعني التي تظاهر بها عمر، فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة. لاحظوا المدخل الشيطاني الظاهري، بما أنه في الأذان حي على خير العمل، بحسب السياق اللغوي وبحسب الظهور العرفي فإن المراد بخير العمل هنا الصلاة، باعتبار المؤذن أذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، والفلاح هي الصلاة، وخير العمل الصلاة. والمسلمون كانوا في أوج الحاجة للخروج إلى الجهاد كما يدعي الخليفة عمر، فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة. وأما الباطنة، أمانيته هي هذه، وأما الباطنة فإن خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الأذان ألا يقع حث عليها ودعاء إليها. واضح؟ فحي على خير العمل هي الولاية، ولاية علي وآل علي، ولاية فاطمة وآل فاطمة. الرواية الثانية: اجمع بين المعنيين. عن محمد ابن مروان عن أبي جعفر عليه السلام عن إمامنا الباقر قال: أتدري ما تفسير حي على خير العمل؟ قال: قلت لا. قال: دعاك إلى البر، دعاك إلى الخير، دعاك إلى البر. أتدري بر من؟ قلت لا. قال: دعاك إلى بر فاطمة وولدها. فتلاحظون المعنى واحد، حي على خير العمل ولاية علي، حي على خير العمل ولاية فاطمة. قال: دعاك إلى البر، أتدري بر من؟ قلت لا. قال: دعاك إلى بر فاطمة وولدها. فالمؤذن حين يؤذن حي على خير العمل إنه يتحدث عن علي وفاطمة، ولذا الصيغة المثلى ماذا نقول؟ أشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأبناءهما الأئمة المعصومين أولياء الله وحججه حقا حقا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين. هذه الصيغة المثلى للشهادة الثالثة. لا أتحدث عن الأذان والإقامة بشكل عام، في إعلان الإسلام أنت كيف تكون مسلما ولا تذكر القيمة على الدين في إعلان الإسلام؟ مر هذا الكلام علينا في سورة البينة في الآية السادسة: وذلك دين القيمة. في الآية الخامسة، في الآية السادسة رقمت أنها آية سادسة مع حساب البسملة، ولكن بحسب المصاحف الموجودة بين أيدينا فهي الآية الخامسة بعد البسملة. وذلك دين القيمة، فكيف تعلن إسلامك من دون أن تشير إلى القيمة على الدين؟ إنك تعلن إسلامك بذكر الإله، بذكر إله دينك، وبذكر رسول دينك، وبذكر إمام دينك وصي الرسول، وبذكر القيمة على الدين وأبنائها المعصومين. بهذا تكون مسلما، وإلا فليس كذلك. فهذه هي الصيغة الكاملة للشهادة الثالثة. فخير العمل في الأذان والإقامة ولاية علي وفاطمة. وأعتقد أن النسق الهندسي واضح في الأذان، هناك تناسق هندسي واضح في الأذان. الأذان يبتدئ بالتكبير، فالتهليل، ثم الشهادة الأولى والثانية والثالثة، ثم الحيعلات. فحي على الصلاة هي تتناسب مع الشهادة الأولى، مع التوحيد، وحي على الفلاح تتناسب مع الشهادة الثانية، وحي على خير العمل تتناسب مع الشهادة الثالثة التي تتضمن ذكر علي وفاطمة كما بينت الروايات. حي على خير العمل تعني ولاية علي وولاية فاطمة، ومرت كلمات أهل بيت العصمة علينا قبل قليل. هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من ذكر فاطمة في داخل تفاصيل الصلاة. وأعتقد مر علينا في الفقه الرضوي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في التشهد والتسليم. فماذا نقرأ في التشهد؟ فقه الرضا، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 50. ماذا نقرأ وماذا نقول في التشهد؟ اللهم صلي على محمد المصطفى. والتشهد جزء واجب من أجزاء الصلاة، ومر علينا كلام أئمتنا في الكافي الشريف. ماذا قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ أمرا، قل بأحسن ما علمت. وأحسن ما علمنا ذكر علي وفاطمة. فماذا تقرأ في التشهد المروي عن إمامنا الرضا؟ اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين. تلاحظون الذكر هو هو، المعاني يشد بعضها بعضا. هذا في التشهد. وفي التسليم ماذا تقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، علي وفاطمة وأبناؤهما المعصومون. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين. فهذا ذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في داخل الصلاة. فإذا ذكرت في داخل الصلاة فذكرها حتما سيكون في مقدمات الصلاة في الأذان والإقامة. فمثلما جاءت الشهادة الثالثة وجاء ذكر فاطمة تبعا للشهادة الثالثة في التشهد الوسطي وفي التشهد الأخير وفي التسليم في نهاية الصلاة، وقد وردت الأحاديث ومرت علينا، ذكر أهل البيت يبتدئ مع الوضوء وينتهي بالتعقيبات، مرت التفاصيل. قد يكون هذا الأمر مستغربا، لماذا؟ لأن الصلاة التي يعلمها مراجعنا وفقهاؤنا للشيعة أقرب إلى صلاة الشافعي من صلاة أهل بيت العصمة. فصلاة أهل بيت العصمة التي يريدون من شيعتهم أن يؤدوها مر ذكرها، وكيف أنها مفعمة ومعبقة بذكر أهل بيت النبي من الوضوء إلى نهايات التعقيب في الأجزاء المندوبة وفي الأجزاء الواجبة. مر هذا الكلام، راجعوا الحلقات السابقة لمن لم تكن عنده الصورة واضحة حتى تتضح أكثر. فذكر فاطمة موجود على طول الصلاة، وهذا مثال وشاهد واضح جدا، هو ذكرها في التشهد، والتشهد جزء واجب من أجزاء الصلاة، فكما ذكرت في داخل الصلاة فهي تذكر خارج الصلاة، يعني في الأذان والإقامة وفي بقية المقدمات وفي الأجزاء الملحقة من التعقيبات. وذكرها أفضل الذكر، وذكرها أشرف الذكر، وشرف وطيب وكرامة وطهر للسان حين يذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. الجهة الخامسة، أذهب إلى زيارتها صلوات الله وسلامه عليها، وهذا هو مفاتيح الجنان. أقرأ هذا المضمون الذي تكرر وتردد في زيارات عديدة من زياراتها. هناك عدة زيارات ذكرت للزهراء صلوات الله عليها في كتب المزارات. هذا المعنى وهذا النص وهذا المفهوم ورد بشكل واضح متكرر في زياراتها الشريفة. الزيارة التي بين يدي هي زيارتها في مفاتيح الجنان. وزعمنا أن لك أولياء، نخاطب الصديقة الكبرى، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون. المصدق من هو؟ المصدق هو الذي يصدق في قلبه ويعلن بلسانه، يعلن الشهادة. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. الخطاب مع فاطمة والحديث عن محمد وعلي صلى الله عليهم وآلهم أجمعين. نفس الكلام الذي مر علينا قبل قليل في رواية محمد بن سنان عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه، حين كان الله متفردا لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. هو هذا المضمون نفسه هنا يتكرر. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. نحن مصدقون لكل ما أتانا به أبوك، فما هو عنوان التصديق؟ أشهد أن محمد رسول الله وأتى به وصيه. ما هو عنوان التصديق؟ أشهد أن عليا ولي الله. فإنا نسألك بعد هاتين الشهادتين، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. ماذا يعني؟ يعني أن الشهادة الثانية والثالثة لا تكفيان، لابد من تصديق فاطمة لهاتين الشهادتين. ها هذا هو المنطق الواضح في هذه الزيارة، والذي يتكرر في زياراتها، والذي يتفق مع النصوص الهائلة جدا الواردة عن أهل بيت العصمة. وذلك دين القيمة، هي القيمة، القيمة يعني أن المرجعية النهائية تعود إليها، وهذا هو أصدق معنى من معاني قيمومة فاطمة. فنحن بعد أن صدقنا بمحمد وصدقنا بعلي وشهدنا لهما بالرسالة والولاية، لا يكفي ذلك، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. تلاحظون أن هذه الحقائق حقائق مترابطة لا يمكن التفكيك بينها، هذه المعاني معاني متصلة ومتواصلة ومتسقة ومستوسقة، لا يمكننا أن نجزئ فيما بينها، لا نستطيع أن نجزئ هذه الحقائق، لأنها في عالم الأنوار متواصلة. خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، هذا في عالم الأنوار. في عالم التكوين كتبت أسماؤهم على جميع التكوينيات، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، وذلك هو عهد الولاية التكويني الذي أخذ على جميع الأشياء، وإلا لما وجدت. حتى النواصب طبع عليهم عهد الولاية التكويني، وإلا لما تحقق خلقهم، حتى ألعنوا النواصب، عهد الولاية التكويني، هذا رغم أنوف التكوينيات. أما الناس في الطبقة البشرية أو في طبقة الجان، هاتان المجموعتان في الجانب التشريعي يمكن للجان ويمكن للإنسان أن يعارض ميثاق الولاية التشريعي، فهنا يدخل الكلام في النجدين، إنا هديناه النجدين، لكن في مرحلة التكوين الميثاق التكويني أخذ على الأشياء تكوينا رغما عنها، ليس باختيارها ولا بإرادتها ولا بقدرتها. نقرأ عبارات الزيارة حتى يتدبر المتلقي المستمع بحسب ما بينت من مقدمات. وزعمنا يا زهراء أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا أم الحسن والحسين. نذهب إلى فاصل وأعود بعد ذلك كي أكمل الحديث معكم.
ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا. ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا، وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا، الياسين الهداة الطيبين الطاهرين، ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين، والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا، وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا، الياسين الهداة الطيبين.
فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. فالصديقة الطاهرة هي التي تلحقنا بتصديقنا لمحمد وعلي. نحن حين نقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، إنما يكون تحت نظر القيمة على الدين. كما قلت قبل قليل في سورة البينة في الآية الخامسة بعد البسملة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، إقامة الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه التفاصيل كلها أين تقع؟ تقع تحت هذا العنوان دين القيمة. فالدين إذا كانت له قيمة فإن المآب الأخير لمن يكون؟ يكون لهذه القيمة. وذلك دين القيمة. فنحن حين نشهد الشهادة الثانية، قطعا بعد الشهادة الأولى، لا حديث عن الشهادة الأولى، فحين نشهد الشهادة الثانية والشهادة الثالثة فإننا نشهدها في المحضر الفاطمي، في محضر القيمة، وبقبولها لهاتين الشهادتين حينئذ نكون قد ألحقنا بأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. إذن نحن بحاجة إلى ذكر القيمة، لا بد من ذكر القيمة بعد ذكر الشهادتين. حين نقرأ في سورة المعارج في الآية 33 ومر الكلام بخصوصها، والذين هم بشهاداتهم قائمون، وقلنا شهادات ثلاثة فما فوق جمع، والذين هم بشهاداتهم قائمون، كيف نكون قائمين بشهاداتنا ما لم تكن تلك الشهادات مقبولة؟ كيف نكون قائمين بها؟ إذن لابد من جهة، من سبب، من إضافة تعطي لتلك الشهادات صفة القيام. أقرب لكم المعنى، ما جاء في سورة الحج في الآية 41، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية، الذين إن مكناهم في الأرض، يعني أن إقامة الصلاة بمعناها الكامل بحاجة إلى شيء آخر وهو التمكين. من دون التمكين في الأرض فإن إقامة الصلاة ستكون ناقصة، كما ورد في رواياتنا من أننا في عصر الغيبة إيماننا ناقص، الروايات هكذا تقول ولست أنا الذي أقول، أحاديث الأئمة تقول: من أنكم يا شيعتنا في عصر الغيبة إيمانكم إيمان ناقص. نقصان الإيمان له دلالة، له معنى، وسآتي على شرحه وبيانه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، سأتناول هذا الحديث، لا مجال للتطرق إلى مضمون هذا الحديث، إنما سقته لتقريب الفكرة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إقامة الصلاة حقيقة لا تكون إلا بالتمكين، يعني المراد من الإقامة الإقامة الفعلية الحقيقية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. كيف نقيم شهاداتنا والذين هم بشهاداتهم قائمون؟ هل إقامتنا للشهادة مجرد أن نرددها على ألسنتنا بحسب الزيارة التي بين أيدينا؟ لن نكون قد أقمنا شهاداتنا إلا بأن نقف في المحضر الفاطمي نعرض شهاداتنا كي ننال الإمضاء منها. وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. هنا يتحقق معنى إقامة الشهادة. فإذن الآية والذين هم بشهاداتهم قائمون هي مشتملة على هذا المعنى. فهذه الشهادات، هذا وفقا لأي منهج؟ ليس وفقا لمنهج السياق اللغوي أو الظهور العرفي أو الطريقة الاستنباطية الشافعية، لا علاقة لي بكل ذلك. هذا هو منهج لحن القول، تلك هي المعاريض، معاريض القول، معاريض القول في الكتاب وفي حديث العترة. قد يقول قائل إن هذا حشو، فأقول حشو في أجواء حديث آل محمد خير من حشو واستحسان وترقيع في أجواء الشافعي، فليكن هذا حشو، وليكن هذا الكلام ليس دقيقا، لكنه لم يخرج عن أجواء آل محمد. إنني ما بين آية من الكتاب الكريم وزيارة ورواية ودعاء وتشهد في الصلاة، كل الذي جئت به في هذا الجو. فحشو إذا أردت أن تقول أيها القائل، أو تحكم، والمراد من التحكم القول بلا دليل، أو قل أي شيء، لكنه في أجواء آل محمد خير من حشو الآخرين في أجواء الشافعي. فإن قلت ذلك بدعة، فعمر بن الخطاب والرواية في صحيح البخاري ماذا قال عن بدعته في التراويح؟ بدعة ونعم البدعة، ومئات الملايين عبر التاريخ وإلى يومك هذا من المسلمين من أتباعه هم على هذه البدعة يستحسنونها ويقيمونها ويبذلون ما يبذلون من الأموال ومن الجهد للحفاظ عليها ولأدائها والالتزام بها، فهي بدعة. نعم البدعة بالنسبة إلى عمر. ومر قبل قليل علينا بدعة الشعارية التي يذهب إليها الكثير من مراجعنا مع استحسانات كثيرة موجودة في كتب علمائنا ومراجعنا، فلماذا حل لعمر بدعته وحلت لمراجعنا وفقهائنا البدعة والاستحسان؟ لماذا لا تحل لي؟ فهذه بدعتي وأقول إنها نعمة البدعة، وكل حر ببدعته. أعتقد المضامين واضحة في الروايات، لكننا دائما مع مشكلة واضحة لمن له الخبرة في هذا الشأن بخصوص آل محمد، بخصوص العترة الطاهرة. هناك مشكلة دائما في الأبحاث الفقهية، في الأبحاث العقائدية، حين يصل الحديث إلى آل محمد تبدأ الإشكالات. هذه قضية واضحة، شاهدتم بعض الأمثلة فيما مر من الحلقات، وستسمعون مني الكثير والكثير في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أنتم لاحظتم وشاهدتم الجفاء مع الشهادة الثالثة في كلمات علمائنا، لاحظتم الجفاء. حين أقول الجفاء لا أعني العداء، وإنما أعني من أنهم لم يتفاعلوا ولم يندفعوا ولم يبحثوا ولم يقولوا ولم يذكروا الشيء الذي يتناسب مع الشهادة الثالثة وفقا لموازين أهل البيت، وإنما ذكروها هكذا إلى الحد الذي قال بعضهم من أنه يجوز ذكرها دفعا وتقية من جهال الشيعة، وهذا من كبار علمائنا. ومر الكلام ومرت كلمات علمائنا ومراجعنا، فلاحظتم الجفاء الواضح والتردد وعدم الوضوح والتخبط في فتاوى علمائنا ومراجعنا رضوان الله تعالى على الماضين وأطال الله في أعمار الباقين. هناك جفاء واضح، تردد، عدم وضوح وتخبط. ما هي أسباب ذلك؟ هناك مجموعة من الأسباب، أهمها السبب الأول هو عدم الموسوعية والاطلاع الكافي في حديث أهل البيت، فضلا عن عدم فهم حديث أهل البيت وفقا لموازين أهل البيت، وإنما وفقا لموازين اللغة وعلم الأصول الذي جيء به من المخالفين. هذه قضية في غاية الأهمية، عدم الموسوعية والاطلاع الكافي على حديث أهل البيت، إضافة إلى عدم فهم حديث أهل البيت بموازين أهل البيت، وإنما فهم بموازين أخرى. السبب الثاني هو التقليد، تقليد بعضهم للبعض الآخر، كوبي، الكلمات هي الكلمات. والصنمية ما بين التلامذة والأساتيد، فالتلامذة يصنمون أساتيذهم وهكذا. فالتقليد والصنمية هو أحد الأسباب. وسبب ثالث، هيمنة قانون علم الرجال القذر على الساحة العلمية الشيعية، وإنني لأقصر في وصفه بالقذر فقط، وسأشرح مرادي من القذر أيضا في الحلقات القادمة. فما من قذارة في الساحة الثقافية الشيعية إلا وقد جاءتنا من بوابة علم الرجال، لذا أصفه دائما بأنه علم قذر، لأن كل القذارات الموجودة في ساحة الثقافة الشيعية جاءتنا من هذه البوابة المشؤومة. السبب الرابع هو التأثر بمنهجية الاستنباط الشافعية، التأثر بمنهج الشافعي الذي جاءنا به شيخنا الطوسي، وبقي يسري ويسري إلى يومنا هذا. هذه من أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك الجفاء والتردد وعدم الوضوح والتخبط في كلمات علمائنا بخصوص الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة أو في التشهد الوسطي والأخير. خلاصة الموقف، هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من حلقات العنوان الذي بدأته الشهادة الثالثة. إذا تتذكرون فإنني بعد أن أتممت كلامي عن علم الرجال دخلت في مجموعة عناوين. أول عنوان دخلت فيه الشهادة الثالثة، يوم غد سأتناول عنوانا جديدا. خلاصة ما تقدم من قولي ما أعتقده، وأنا أحاسب عن قولي، أنتم لا تحاسبون عن قولي، أنا أحاسب في يوم القيامة عن قولي ومعتقدي، لا أحاسب عن أقوال الآخرين ولا عن معتقداتهم. الشهادة الثالثة جزء واجب في الأذان والإقامة، فمن لم يأتي بهما فالأذان باطل والإقامة باطلة، ومن جاء بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا بعنوان الجزئية الواجبة، أن يأتي بها بعنوان نفي البأسية، بعنوان أنها ذكر راجح، بأي عنوان من العناوين، الجزئية المستحبة فأذانه باطل وإقامته باطلة. والشهادة الثالثة جزء واجب من أجزاء التشهد الوسطي والأخير. من لم يأتي بالشهادة الثالثة بعنوان الجزئية الواجبة لا بعنوان المستحب، من جاء بالشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الجزئية المستحبة التشهد باطل، وإذا كان التشهد باطلا فصلاته ليست صحيحة. فالشهادة الثالثة جزء واجب في التشهد الوسطي والأخير، وإذا كان في حال تقية فعليه أن يأتي بذكرها إخفاتا، أن يخفت في ذكرها إذا كان في حال تقية، وإلا لا يجوز تركها، فهي جزء واجب في الأذان والإقامة، مع أن الأذان والإقامة من المستحبات، وفي التشهد الوسطي والأخير من الأجزاء الواجبة التي لا يجوز تركها، ومن جاء بها بعنوان الجزئية المستحبة مأثوم، لا يجوز له أن يأتي بهذه الشهادة بهذا العنوان، لأن هذه بدعة وإدخال البدعة في الصلاة لا يجوز. هذا هو معتقدي. قد تقول بأن معتقدك هذا بدعة، أقول بدعة ونعم البدعة. أما ما يرتبط بالسؤال الذي أجبت عليه في هذه الحلقة فإنني أجبت هنا بشكل مجمل، يمكنني أن أفصل أكثر وأكثر، ولكنني أخذت بنظر الاعتبار وقت البرنامج، وأيضا أخذت بنظر الاعتبار أنني سأشرع بعنوان جديد في الحلقة القادمة، لذا حاولت أن أوجز الكلام، وأعتقد أن كلامي بات واضحا وصار بينا، كما قلت بأن الشهادة الثالثة الكاملة الشهادة التي يريدها أهل البيت، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، هنا بالنصب صفة وليس إخبار، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأبناءهما الأئمة المعصومين أولياء الله وحججه حقا حقا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين. هذه الصيغة مستلة من العشرات والعشرات بل المئات من نصوص حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أكتفي بهذا القدر، أعتذر عن الإطالة من جهة، وأعتذر أيضا عن أنني ما ذكرت كل التفاصيل لا في هذه الحلقة ولا في الحلقات المتقدمة بسبب ازدحام المطالب وضيق الوقت. بقي هناك شيء واحد أذكره وأختم الحلقة. الشيء الذي أريد أن أذكره هو أن أقدم اعتذاري للكثير والكثير من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يرسلون الرسائل أو يرسلون أرقام تليفوناتهم لأجل التواصل معهم. سأبذل ما بجهدي، ولكنني والله لست قادرا على أن أتواصل مع الجميع من جهة ضيق الوقت ومن جهة كثرة الالتزامات وحتى من جهة الوضع الصحي، لكنني سأبذل جهدي بقدر ما أتمكن، فإذا تأخرت أو لم أستطع فإني ألتمس منهم العذر وأبدي أسف الشديد. بودي أن أتواصل مع الجميع إن كان بشكل مباشر أو بشكل تليفوني أو بأي طريقة أخرى، ولكنني ماذا أصنع؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنني سأبذل جهدي بقدر ما أتمكن. ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى. البرنامج هو هو الكتاب الناطق، برنامج الوثائق والدقائق والحقائق. الموعد هو الموعد، بث مباشر، والشاشة هي الشاشة، القمر الفضائية، الصوت الشيعي المميز. أترككم في رعاية القمر صلوات الله وسلامه عليه. سلاما يا قمر، ولطفا يا قمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
مثل قيصر دعتني وحزم جدارك.